ولا مع هؤلاء، وإنما هم مع كل منهم فيما أصابوا فيه الحق، يوافق كل منهم فيما وافق في الحق، عنده الخير الموجود في هذا أو ذاك، وبريء من الشر الموجود في الفريقين. هم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما هم مع كل منهم فيما أصابوا فيه، وهم براء من باطلهم، فمذهبهم حق جميع الطوائف بعضه إلى بعض. ماذا قال السنة؟ الحق الموجود في الطوائف كلها مضموم بعضه إلى بعض. وعليه فعلينا أن نرفع عقيرتنا ونردد مقولة أئمتنا، إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب وطريقة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. نعود لتنبيه كنا أجلناه قليلا، وهو قضية اشتهار الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة والجماعة. هل يعني هذا أنه الذي أنشأ المذهب وأسسه؟ فاشتهار بعض الأئمة وبالذات الإمام أحمد بإمامة السنة لا يرجع كما ذكرنا إلى أنه مؤسس المذهب، لأن السنة كانت موجودة معروفة قبله، ولكنه يرجع إلى أنه اشتهر بالدعوة إليها والصبر على أذى من امتحنه ليفارقها. وكان الأئمة الثلاثة كانوا قد ماتوا قبل الإمام أحمد، قبل أن تحصل المحنة أقصد. فلما ثبت الإمام على السنة وأظهرها جاء يعني وانتصر لها، صار إماما لأهل أو من أئمة أهل السنة وعلما من أعلامها، لا أنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. إذا لا يصح نسبة المذهب أيضا الإمام أحمد إلا باعتباره منارة من المنارات على الطريق كإخوانه من المجددين. أما الإمام أحمد هذا مذهب أسسه الإمام أحمد أو اجتهاد منه أو كذا، هذا لا يصح. جاء في رسالة المأمون لما بعث إلى نائبه على بغداد إسحاق ابن إبراهيم قول المأمون عن الإمام أحمد ومن تبعه، كان المأمون يقول إيه في شأن الإمام أحمد وأتباعه؟ يقول: ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. نسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. لذلك هذا تنبيه مهم جدا. لما صنف العلماء الأوائل في أصول الاعتقاد عند أهل السنة وأرادوا أن يذكروا أئمة أهل السنة، من هم أئمة أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تستغربوا، فقد بدأوا بذكر أبي بكر رضي الله عنه، وثنوا بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي، ثم بالعشر هؤلاء هم أئمة أهل السنة. فالعلماء لما صنفوا في العقائد وفي عقيدة أهل السنة وذكروا من هم أئمة أهل السنة، بدأوا في أبي بكر وعمر بالخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم بقية أئمة العلم والدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما فعل اللالكائي. ولذلك في الحقيقة عند المواجهة العلمية المنصفة والمتجردة لوجه الله سبحانه وتعالى يتضح الحق الحقيقة لكل باحث عنه بصدق وبإخلاص. فنحن يعني مذهب أهل السنة شجرة راسخة الجذور متغلغلة في أعماق التاريخ الإسلامي، ما هو مذهب طارئ أبدا كما يقولون خامسيون أو وهابيون أو غير ذلك. مذهب أهل السنة هو الإسلام كما ذكرنا من قبل، وعندنا الحجج على ذلك. عقيدتنا مسندة، يعني بعض الناس يعيروننا يقولون أنتم تيميون، أنتم أتباع ابن تيمية وهو الذي أسس لكم هذا المذهب. نقول: نفترض أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يولد ولم يوجد في الدنيا، هل كان سيضيع مذهب السلفي؟ كلا، فإن هذا مذهب نحن عندنا السلاح، عندنا الإسناد، عندنا أسانيد كتب مسندة، منها طبعا السنن المعروفة وكتب الصحاح والجوامع والمسانيد، كل هذه كتب، هذه عقيدتنا التي نقلها أئمتنا أئمة أهل الحديث. بل في القرون الأولى توجد كثير من المؤلفات تنص على مسائل العقيدة، وأن هذه جذورها ترجع إلى الفهم الأول للصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة كما هو يعني معلوم. هكذا فعل اللالكائي رحمه الله في كتابه المشهور، أظن الآن وصل 8 أجزاء، فكتاب الإمام اللالكائي في السنة وفي العقيدة اللي هو شرح أصول الاعتقاد رحمه الله تعالى، يعني بدأ كما ذكرنا بأئمة أهل السنة بكر وعمر والخلفاء الراشدين وعن أئمة الدين إلى آخره. أما البغدادي فخص بالذكر بعض السلف الذين تصدوا لأهل البدع والاختلاف ونظروهم. فالإمام البغدادي لما ذكر أئمة أهل السنة ما سلك مسلك الإمام اللالكائي، لكن هو اختص بالصحابة الذين كان وقعت لهم مناظرات مع أهل البدع، كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما نظر الخوارج والقدرية، كذلك ابن عمر تصدى للقدرية ممثلة في معبد الجهني، عمر ابن عبد العزيز رد على القدرية، الحسن البصري وزيد ابن علي والشعبي والزهري وجعفر ابن محمد الصادق، هؤلاء جميعا ردوا على أهل البدع. فاكتفى البغدادي بأن ذكر في أئمة أهل السنة الذين تميزوا بحصول مناظرات بينهم وبين المبتدع، لكن هل هذا ينفي ذلك عمن عداهم؟ كلا، وهذا أمر واضح. هذا الفهم هو الذي يكمن وراء يعني إطلاق بعض المعاصرين لهم بوصف إنها مدرسة الأصالة الإسلامية. الشيخ مالك بن نبي وهو معروف أنه منهجه يعني فلسفي، ما هو إسلامي نقي رحمه الله، لكن له عبارة في الحقيقة جميلة جدا قالها: إن مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المدرسة السلفية التي ظلت تمثل إلى اليوم وإلى ما شاء الله الترسانة الفكرية. الترسانة الفكرية تعرفون الترسانة؟ الترسانة عندنا اللي هي المكان المصنع للسفن تقريبا، أين زي مخزن ذخيرة أو الترسانة أو المصنع، يعني الترسانة الفكرية التي تمد جميع حركات التجديد بالوقود وبالوعي، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا اعتراف من واحد أصلا يعني بعيد إلى حد ما عن المنهج السلفي أو إلى حد بعيد، ومع ذلك يعترف بهذه الكلمة. على هذا يقطع بخطأ من أرجع شيوع هذه التسمية إلى القرن السابع الهجري نظرة واحدة لأسماء الكتب التي صنفت على يعني في 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 القرنين الثالث والرابع مثلا، والتي تحمل اسم السنة كافية في الدلالة على أن التسمية كانت تسمية مستفيضة في ذلك الزمن المتقدم بل قبله. على هذا الأساس ندرك خطر دعوة بعض دعاة التقريب التي ترجم تقريب بين السنة والشيعة، التي ترجمها أحدهم في عنوان كتاب له قال لا سنة ولا شيعة. يا جماعة لا تفرقوا المسلمين، لا سنة ولا شيعة، لا نقول لا شيعة فقط، أما السنة فهذا هي الإسلام، هذا هو الأصل، أنتم الذين طرأتم، ماذا كان دينكم قبل أن تتنبغ هذه النابتة المبتدعة الضالة، أين كانت؟ فكلمة لا سنة ولا شيعة قائمة على أساس أن كلمة سنة هذا مذهب مخترع تماما كمذهب الشيعة، يعني مذهبكم مخترع كمذهبنا، نحن نريد تجميع المسلمين فلا سنة ولا شيعة. كلا، هذه مغالطة، الشيعة هي التي طرأت، أما السنة فهي الأصل. ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ أيضا لابد من تحديد هذا المعنى. طبعا المفهوم العام للسنة أنها تعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة السنة معروف تستعمل استعمالات كثيرة. السنة في اللغة هي الطريقة، الطريقة السنة في اللغة هي الطريقة، أما في الشرع فيطلق على معاني عدة بحسب يعني السياق. فالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدى. يتفرع عن هذا المفهوم عدة معاني، مثلا حينما نتكلم عن قسيم القرآن نقول السنة والقرآن، يعني السنة في مقابلة القرآن، مثلا السنة في مقابلة البدعة نقول السنة والبدعة، السنة بمعنى عقيدة أهل السنة في القضايا التي خلفهم فيها الشيعة فنقول سني وشيعي، سني ومبتدع. أيضا السنة بمعنى الاتباع، والسنة بمعنى أصول الدين والاعتقاد السليم، هذا مهم جدا، السنة بمعنى أصول الدين. ولذلك تلاحظون بعض الناس لما يقولوا كتاب مثلا السنة لابن أبي عاصم يحسب أنه كتاب السنة مقصود بالأحاديث يعني كسائر الكتب السنة، لكن مقصود السنة العقيدة بالذات، باعتبار أنها أخطر قضايا الدين العقيدة وهي أصل الأصول في هذا الدين. فلذلك العلماء السابقون كانوا يعبرون عن العقيدة بكلمة السنة، يخصون العقيدة دون قضايا العملية والفقه وهذه الأشياء لما لها من خطر، ولأن الانحراف فيها يعني أمر خطير جدا، يعني الفقه فيه خطأ وصواب، والمجتهد الذي أخطأ فهو مأجور ومعفون عنه خطأه، أما العقيدة ففيها هدى وضلال، فيها كفر وإيمان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما جمع أوراقا في العقيدة ماذا سماها؟ الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، إشارة إلى أنه أكبر بالنسبة إلى فقه الفروع الذي هو أصغر. أيضا تأتي السنة كما تعلمون بمعنى النافلة، السنة بمعنى النافلة أو المستحب أو الإحسان أو المندوب، وضع هذه أحد استعمالاتها. نعم، فتطلق السنة شرعا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به من أقوال وأفعال وتقريرات، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها السالمة من الشهوات والشبهات. ثم صار كلمة السنة في عرف كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم عبارة عما سلم من الشبهات في مسائل الإيمان، ما سلم من الشبهات في مسائل الإيمان وقضايا العقيدة، خاصة مسائل الإمامة والتفضيل بين الصحابة والكف عما شجر عنهم. لماذا؟ لخطر هذه القضية، لأن المخالف فيها على شفا هلكة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. تفترق على أي أساس؟ لا توصف التجمع بأنه فرقة إلا بأحد أمرين، إما أنه يخالف أصلا اعتقاديا كليا، يخالف في أصل اعتقادي كل مما تميز به أهل السنة والجماعة فهذه يكون فرقة، أو تكثر عنده المخالفات الجزئية كثرة يقع بها نفس الضرر الذي يحصل من المخالفة في أصل كليا واحد، يعني إما مخالفة أهل السنة في أصل واحد في كل اعتقادي فهذا يكون فرقة، يسمى فرقة الذي يتمنى مثلا تكفير المسلمين بالمعاصي، واضح؟ أصل من العقائد الكلية وخالف فيه فهذا يترتب عليه تكفير وفساد عظيم في الأرض، استحلال دماء وأعراض وغير ذلك، أو تكون مخالفات في قضايا جزئية لكن بانضمامها إلى بعض ينتج عنها نفس القدر من الإعراض عن الكتاب والسنة الذي ينتج عن القسم الأول، فهذا أيضا يسمى يعني أصحابه فرقة ضلة. أي نعم، قد يطلق الاسم على بعض مسمياته للتنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول الحج عرفة، هل معنى ذلك أن الركن الوحيد في الحج هو عرفة؟ كلا، أركان الحج عديدة، لكن إشارة إلى أهمية عرفة. أما تقول الناس العرب، هل الناس فقط عرب أم أن إشارة إلى أشرف الناس مثلا هم العرب وهكذا، أو يطلق هذا الوصف عليهم لأنه هو الفارق بينهم وبين غيرهم. فالسنة عند السلف تنصرف إلى العبادات والاعتقادات، السنة عند السلف طريقة الرسول، دين الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت تنصرف إلى العبادات والاعتقادات. بمرور الوقت خصت كلمة السنة بقضايا العقيدة، بقضايا العقيدة لا سيما كمان في قضايا العقيدة اللي هي أي قضايا، القضايا التي شذ وخالف فيها أهل البدع. أما أهل السنة فهم المتبعون للسنة المتمسكون بها، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم من أهل الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. وأيضا يدخل في أهل السنة من اقتدى بهؤلاء من عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنهم تبع لأهل العلم في ذلك كله. فأصل ذلك أن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، مهتدين بهديه، والرسول عليه السلام كان خلقه القرآن، فإذا صار المطلوع في الحقيقة هو القرآن الكريم. يطلق على أهل السنة أيضا اسم آخر وهو الجماعة، الجماعة بمعنى موافقة الحق الذي كانت عليه جماعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد يعبر عنها، يعني يعبر عن الجماعة ببعض مسمياتها أو بعض معانيها. مثلا لما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسأل عن الجماعة فيقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، هل هذه فقط هي الجماعة؟ لا، ربما كان هو في بلد مثلا يشيع فيها خلاف الشيعة في مثل هذه القضية، فبين له أن انتمائك للجماعة لابد أن تتميز في اعتقادك الحقيقي في هذه القضية عن أهل البدع المنحرفين فيها. الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، فعبر عن الحقيقة الكلية بأحد معانيها الجزئية، وهذا معروف في اللغة. يقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين من هم أهل السنة والجماعة، يقول من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة، أو كان من أهل السنة والجماعة. أي نعم. بعضهم يقول جماعة الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، الوحدة السياسية بين المسلمين، لأن من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، بخلاف أهل الأهواء الذين يرون قتال الأئمة من أصول دينهم. سبب تسمية أهل السنة بالجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وعدم الفرقة، ولهذا كان الإجماع أصلا من أصولهم، وكانت كما تعلمون يعني في صفات أهل الجنة أنهم يعني على قلب رجل واحد، واضح على قلب رجل واحد، هم جميع على قلب رجل واحد. وسبب تسمية أهل السنة والجماعة لماذا؟ لأنهم لا يكفر بعضهم بعضا، بل وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير كما تفعل الفرق الأخرى، بل هم أعدل الناس في حق مخالفيهم، فإذا كفرهم مخالفهم لا يقبلونهم بالتكفير لأنهم عندهم العدل والقسط. أيضا لا يتبرأ بعضهم من بعض. أما الاتجاهات الأخرى فتجد الانشطارات، الانقسامات الداخلية. لماذا؟ لأن باطل، والباطل طبيعة البدعة تفرق وتفرخ وتبيض ويتكاثرون من حيث الضلال، يعني لا يجمعهم يعني منهج واحد. أما أهل السنة فالمنهج الذي هم عليه وحدة العقيدة، وحدة المفاهيم، تجد اجتماع، اجتماع بكل معاني الاجتماع. هل وقفت على واحد فقط؟ السلفيون يعدون ما شاء الله أعداد كثيرة الآن. هل وقفت على سلفي واحد في مشارق الأرض أو مغاربها تورط في موالاة الخميني؟ هل سمع واحد منكم واحد سلفي متحقق بمنهج السلفي ممكن أن يقع في مثل هذا؟ لماذا؟ لأن السلفي لا يمكن أبدا، الذي يعرف ألف باء السلفية وألف باء منهج أهل السنة، كيف يعني يوالي قوما يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام اشترط في الفرقة الناجية أنها تكون على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، فكيف تكون النجاة في موالاة من يلعنون أصحابه ويكفرونهم؟ فهذا النموذج، ما حصل اتفاق بين السلفيين في ذلك الوقت أن وحدوا موقفكم وقولوا كذا، لكن رد فعل طبيعي ما يمكن أبدا هناك بفضل الله سبحانه وتعالى، أن هذا المنهج يعصم صاحبه ويوفر عليه أن يضيع عمره في الاتهاد الضالة، وإن أراد الله به خيرا هداه بعد ذلك. لكن إذا وضعت يد يعني قدمك على أول الطريق، طريق أهل السنة والجماعة، وغالبا هذا إن شاء الله يكون سببا في العصمة، ولذلك لا تجد أحد من أهل السنة يرتد عن دينه سخطة على هذا المنهج بعد ما يدخل فيه. لا تجد واحد من أهل السنة رجع وبقى خلفي، لكن نرى العكس تماما كما أخبر يعني كما في حديث هرقل المعروف في كتاب في بدء الوحي، لما سأل هرقل أبا سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فأجاب هرقل بعد ذلك قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. كذلك أهل السنة يعصمهم الله سبحانه وتعالى بهذا المنهج من التجول والتلون بين الاتجاهات المخالفة. ما تكاد تقف والله الحمد على أحد فهم المنهج وقام به، يعني كان على بينة منه، ويرتد عنه سخطة عنه أبدا إلى غيره، لكن نجد العكس، أهل الضلال هم الذين يؤوبون إليه ويرجعون إليه إن أراد الله تبارك وتعالى يعني بهم خيرا. إذن الجماعة، كلمة الجماعة إذا أطلقت وحدها أتت في نص، كلمة الجماعة وحدها هي تشمل الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق، الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق. كلمة السنة إذا أطلقت وحدها تشمل الاعتقاد الحق وتعبر عن الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق. أما إذا اخترنا، إذا اجتمع افترقان في المعنى، فتصبح السنة والجماعة إذا قلت أهل السنة والجماعة في نص واحد اجتمع الوصفان يفترقان في المعنى، فتصبح السنة الاعتقاد الحق والجماعة أصحاب الاعتقاد الحق. واضح هذا؟ ككلمة الإيه؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق يعني اجتمع، فإذا افترق بأن ذكر أحدهما دخل فيه الآخر وصار على معناهما واحدا، وإذا اجتمع افترق يعني صار لكل واحد منهما معنى يخصه. فالسنة تعني الاعتقاد الحق والجماعة تعني أصحاب هذا الاعتقاد والاتجاه الصحيح. يجب أن يكون انطلاقنا كما بدأنا من بداية الكلام، الانطلاق من معنى أهل السنة والجماعة، أن من أراد النجاة وأن ينتمي إلى الفرقة الناجية وأصحاب الحق والطائفة المنصورة، فعليه أن يحرص على أولا على الاعتقاد الحق، وعلى أن يلزم أهل الاعتقاد الحق أن يأوي إليهم أصحاب الاعتقاد الحق وأهله المجتمعين يعني عليه. طبعا فاتنا أن ننبه إلى أن الفرقة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصود بها الفرقة، الفرقة في قضايا الفروع أو قضايا العملية الفقهية، لكن كلمة ستفترق أمتي يعني في قضايا العقيدة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الافتراق سيكون على أساس الشذوذ عن عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو الافتراق المذموم والمذكور في الحديث، لا في قضايا الفروع إلا إذا كثرت المخالفات الفرعية وانضم بعضها إلى بعض فحصل منها من الضرر ما يحصل بتبني منهج أو أصل اعتقادي كلي يخالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة. على أي الأحوال نحن جميعا بصفتنا مسلمين مطالبون أن كل طائفة من المسلمين تعيد تقويم مناهجها وتقويم طرائقها وموازنها وتعدل في كل هذا بما يقتضيه يعني التمسك وتبني هذا الاجتهاد. ودلت التجربة التاريخية بجانب الأدلة طبعا النقلية أن هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي استطاع الصمود أمام يعني أعداء الإسلام في كل عصر. ما في أحد تولى تنقية الإسلام والمحافظة على الإسلام من التحريف والبدع. تخيلوا الإسلام يا جماعة يعني 14 قرنا تخيلوا واستعرضوا الحروب التي واجهها الإسلام، سواء كان حروب عسكرية أو حروب فكرية، غزو من الداخل، انحراف بعض المسلمين الذين أظهروا الإسلام ودخلوا في الإسلام حتى يفسدوه كعبد الله بن سبأ وغيره وأمثاله، الذين أفسدوه بحسن نية، إلى غير ذلك، الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الحروب التي لا تكاد تنتهي. لو أي دين بشري، هذه من أحد أعلام النبوة، هذا معناه أن هذا الدين لا يحفظه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكفل بحفظه، ووعد الله عز وجل قائم. إذا واحد رجل يعني أخطأ في حرف من القرآن ممكن صبي عنده 7 سنين يصوب له نطقه بالآية أو الكلمة التي نسيها من الآية، هذا حفظ كتاب الله، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي الحقيقة الله غني عن العباد، العباد هم الفقراء الله سبحانه وتعالى، فيعني الذي يحفظ هذا الدين هو الله عز وجل، وإنما يعني خدام الدين والدعاء إلى هذا الدين عبارة عن يعني جنود يستعملهم الله تبارك وتعالى فيما ارتضاهم واصطفاهم له. وكما ذكرنا من قبل المنهج الوحيد الصحيح، المنهج الوحيد القادر على إعادة تمكين الإسلام هو منهج أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن منهج آخر يستطيع أن يعيد تمكين الإسلام، والدليل هو قوله الصادق المصدوق والمعصوم عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهج النبوة، أما على غير منهج النبوة لا تكون خلافة. هذا أصل لابد أن ننطلق منه. تأملوا اهتمام الاستعمار وأذنابه المستشرقين والمنصرين كيف، وكل واحد مشبوه ومطعون ومغموس في عقيدته وانتمائه للإسلام من المنافقين الذين نعرفهم في لحن القول، تجد عندهم اهتماما خاصا بتشجيع الفرق الضالة المنشقة عن أهل السنة والجماعة، يشجعون هذه الفرق ويدفعون عنها ويحاولون إظهارها ويعني تخصيص بعض الدورات الجامعية والدراسات كي يحيوا هذا الفساد وهذا العفن، ويشجعون الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والمعتزلة، الفرق الكافرة كالبابية والبهائية والقديانية، الفرق الباطنية كالنصيرية والدروز، ومد يد العون المادي لها وتسهيل مراكز التأثير لأتباعها. فهذا يعكس خطورة هذا الأمر، خطورة تشتيت المسلمين بهذه المدارس الشاذة عن أهل السنة والجماعة. في نفس الوقت الذي يعني ترعى في هذه الفرق الضالة وتبعث من رقادها وتنفخ فيها الروح من جديد، يحصل منهم تهويش على منهج السلف في فهم الإسلام وتطبيقه والنيل منه في كل مجال، والنيل من رموز هذا المنهج، محاولة تحطيم رموز هذا المنهج في الماضي وفي الحاضر. بالذات من كلما كان إسهام العالم أكثر في خدمة هذا المنهج كلما كان حظه من التشنيع ومن الأذى يعني أكثر، كما قالوا في حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عثى في عرضه قوم صلاته، لهم من نثر جوهره التقاطه، هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد ثاروا وشاطوا، وكانوا عن طرائقه كسالى، ولكن في أذاه لهم نشاطه. فنجد عندهم نشاط في أذية رموز أهل السنة، وهذا أيضا ما نشهده في علمائنا وأئمتنا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها مما ينالون من الكيد ومن محاولة تحطيم يعني هؤلاء الرموز. على أي الأحوال نكتفي الآن بهذا القدر، ولعل إن شاء الله تكون في فرصة أخرى نكمل القسم الثاني من الموضوع، لأن المحاضرة المفروض كانت موضوعين مستقلين، فكان المفروض أن أدمجهما، لكن الدمج كان سيأتي على بعض الأمور الأساسية. فبقي الكلام على شبهات حول السلفية والجواب عن هذه الشبهات. فلو كان عند أهل الإخوة بعض شبهة تتعلق بالسلفية يريد أن نتناقش في دفع هذه الشبهة ودرئها، فيفضل أن تأتينا مسبقا قبل المحاضرة حتى نستوفيها إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.